بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 94 على 1.
أنا أقول لا أستطيع أن أعيد، وإن استطعت فبعد أن أطلع.
هذا بالنسبة للكتابة فيه، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدتها بكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بتنشر مثلا بعض المخطوطات؟
هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني لا، صعب أنك تتصورها. أنا تأتيني خطابات وأسئلة من مختلف البلاد الإسلامية، فلا أستطيع أن أكتب ردا عليها. فأنا إذا أردت مثلا أن أخذ رسالة عندي فلا بد من أن أنسخها أو أن أصورها، فهذا يأخذ من وقتي. ثم أنا لازم أضعف البريد وأرسلها مضمونة ومسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك أنا أتحفظ في الجواب فأقول إن استطعت فبعده، فاعذروني يعني ما تؤاخذوني.
نعرف الظروف تماما.
بارك الله فيكم.
طيب السؤال الأخير يعني لا أحبذ، يعني لو هذا يعني قد سئلت عنه كثيرا.
نعم.
موضوع يعني لو سجلت زيارة لإخوانك السلفيين بالسودان حتى ترسل.
ما أستطيع، ما أستطيع.
جزاك الله خير.
وإياك. وأهلا وسهلا ومرحبا.
طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك؟
أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. فريد حملان
عمان.
بريد حملان
حملان
عمان. بريد حملان صاد باء 420 144
زائد
يعني 420,000.
نعم.
144
أربعة من اليمين 4210 2
هي 420.
نعم.
ومية وأربعة وأربعين.
نعم.
هو كذا.
خلاص إلى
هنا. نعم. بس.
محمد ناصر.
محمد ناصر جبال. نعم.
في تلفون.
في تلفون. أديش تلفون.
من اليمين.
ماني 9 5.
لا عفوا نص.
من اليمين.
6. 7. 0. 5. 9 8
منزل.
نعم.
منزل. نعم.
فقط. استريح أستاذنا.
جزاك الله خير.
تأتون بالدليل عليه في المجلة إن شاء الله.
يعطى التسليم أستاذي.
أي تكوين يا شيخ؟
هو لا خرج وقبله في جبهتي. لم يرد إلا المصافة
فقط،
سواء
المعانقة بعد
السفر. السلام عليكم.
لقضم يعني الموت في المدينة والدفن بالبقية، هل يوجد حديث صحيح في ذلك؟ من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل.
نعم، لكن ليش المقصود هو الموت فقط؟ المقصود السكن في المدينة الذي يترتب من ورائه أن يموت فيها.
وهل كل من يموت في المدينة ويدفن من البقيع معناه عنده من الصالحين مثلا وسكن المدينة؟
معناه أنه جاوز القنطرة.
أيوة. لأنه نعرف كثير في شيعة في المدينة كذا.
نعم نعم، ليس هذا معناه.
طيب ما هو المعنى بقى؟
المعنى هو
الحب. إذا الحديث هذا يحب الناس على استوطن المدينة، وليس معناه كل من جلس في المدينة فهو من الصالحين.
لا، ليس هذا معناه. كيف وقد كان في زمن الرسول عليه السلام في المدينة المنافقين، فهم سيكونون في غير عهد الرسول أكثر وأكثر.
هذا سيدي مع أصدقاء من أهل مكة، وأهل مكة مصابين بمرض المولد، مرض المولد، حفلات المولد، وإنه صلوات على النبي وما في شيء. فالبارح كان بيني وبينه حديث، قلت له المولد هذا في رأيي أنا إنه خطر أكبر من الجرائم الأخلاقية، لأنه خارج عن ما أمر به سيدنا رسول الله. وعلمونا شيخنا نعمان رحمه الله أن كل عمل لازم يكون خالص لوجه الله ومتمشي مع قال رسول الله هو مقبول، غير كده لا يمكن أو معرض للقبول يعني. فحبيت إنك تتفضل علينا وكلنا نستفيد، لأنه عايشين في محيط كله كده، يسمع من جنابكم كلمتين يستفيد في دينه، لأنه تأثر بأنه هذا المولد هو ما في شيء وأنه بس صلوات على النبي.
جزاه الله خير.
نعم.
على الرغم من أن والدك ينقل عنك نقلا صحيحا، لكن أحب أن أسمع منك إن شئت قبل أن أتولى الكلام أنا معك.
إيش وجهة نظرك يعني؟
إيش رأيك؟
في عندنا هنا في البلد في تعرف السيد محمد علي بن مالك؟
اي نعم.
فأنا ما سمعت منه
ايوه
شخصيا، لكن المعروف عنه يقول انه في وقت ذكر الرسول المولد النبوي انه عنده احاديث تثبت انه روح الرسول تحضر لهذا لهذا الذكر.
هذا اشكل هذا بأجل كلام الوالد،
شايف كيف؟ فأنا ما عندي الحمد لله لا بدعيات ولا شركات من فضل الله ولا شيء.
جميل.
لكن
جميل.
يعني اللي استغربت انه جزاء اللي يكون موجود في المولد او اللي يمشي في المواليد النبوية اكثر من الجرائم الاخلاقية، هذا اللي انا يعني ما اعرف.
طيب، ربما انا اعتب على والدك حينما قال ما سمعت.
شرح لي.
لا تستعجل، أنت أنكرت هذه المبالغة أنه الاحتفال بالمولد أخطر من الجرائم الأخلاقية، وينبغي إذا كان الناس محاطون بجماعة من أهل البدع والانحراف عن الكتاب والسنة، فينبغي دعوتهم رويدا رويدا بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا نحن رفعنا الآن من كلام الوالد أو من غيره هذه المبالغة، ولا نقول ابتداء أن الاحتفال بالمولد النبوي هو أخطر من جريمة من الجرائم، رفعنا هذا الكلام، لكن هل أنت مقتنع أن الاحتفال بالمولد النبوي لا يجوز في دين الإسلام؟ إن كنت مقتنعا فسامح والدك بتلك المبالغة، إن كنت غير مقتنع فلا تأخذ المبالغة، خذ ما دونها وأنت غير مقتنع بها على الفرض يعني. فهل أنت مقتنع بأن هذا الاحتفال الذي عليه الناس اليوم هو يعني غير جائز شرعا؟ ولا أقول أنا جريمة، ولا أقول إنها أجرم من كبار الجرائم، لكن هل أنت مقتنع أن هذا ليس من شرع الله وأنه من المحدثات الأمور، أم غير مقتنع؟
في صنفين من الناس يا
تفضل.
يعني اللي سيد محمد أو اللي أسمعه منه، شايف كيف؟ يعني أشوف يمكن شيء مقبول، لكن في بعض الناس تأولوا الأشياء مثلا لعزائم ودبايح وهذه الأشياء.
أنا مضطر أن أقطع كلامك.
تفضل.
لأنك حكت عن الوضع عن سؤالي، أنا سألتك هل أنت مقتنع أم لا، فأخذت أتكلم عن الشيخ محمد. الشيخ محمد ليس بين يديه، ولو كان بين يديه لا تكلمت معه بأسلوب آخر. أنت مقتنع بأن هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو ليس من الشرف شيء؟ الجواب نعم لا أحد شيء.
في نوعين منهم، في ناس مقتنع بهم، في ناس ما مقتنع بهم.
لا أنا ما بتكلم عن الناس، بقول احتفال من حيث هو
الاحتفال
بالمولد النبوي الشريف.
والله يا شيخ إني مقتنع
به. هذا هو الجواب. الآن أقول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو خير أم شر؟
خير.
طيب هذا الخير يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
لا.
أنا لا أقنع منك الآن أن تقول لا، بل يجب أن تبالغ وأن تقول هذا مستحيل. مستحيل أن يخفى هذا الخير إن كان خيرا أو غيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن لم نعرف الإيمان والإسلام إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف نعرف خيرا هو لم يعرفه؟ هذا مستحيل. صحيح؟
دقيقة،
خذ دقيقتين بدل دقيقة واحدة.
أعير الأستاذ؟
لا، ما نحاسبه. تفضل.
بعده هذا إحياء لذكرة
وتكريم له. هذه فلسفة نحن نعرفها، نسمعها من كثير من الناس وقرأناها في كتبهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس هل دعاهم إلى الإسلام كله ولا دعاهم إلى التوحيد؟
دعاهم للتوحيد.
أول ما دعاهم للتوحيد، بعد ذلك فرض الصلوات، بعد ذلك فرض الصيام، بعد ذلك فرض الحج، وهكذا. ولذلك أنت امشي على هذه السنة الشرعية خطوة خطوة. نحن الآن اتفقنا أنه من المستحيل أن يكون هناك خير عندنا ولا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولذلك ينبغي أن تصبر علي، فقد بلاك الله بي الآن، فلازم
نعمل بلوى.
لا لازم يكون ايش؟ نفسك طويل معي يعني. جزاك الله خير. قلت انا انفا كلمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها كبشان، هي ان الخير كله عرفناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك شك او ريب في هذا الكلام؟ انا اعتقد ان من شك في هذا فليس مسلما. من أحاديث الرسول عليه السلام التي تؤيد هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذا كان المولد خيرا وكان مما يقربنا إلى الله زلفى، فينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، صح ولا لا؟ ما أنا لا أريد منك أن توافق دون أن تقتني بكل حرف مما أقوله، ولك من الحرية والصلاحية أن تقول أرجوك هذه النقطة ما اقتنعت بها. فهل يعني توقف في شيء مما قلته حتى الآن؟ ولا أنت ماشي معي تماما؟ جزاك الله خير. إذن ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. نحن نقول، ما دام أنت ذكرت الشيخ فلان، نحن نقول لجميع المشايخ: هذا المولد هو خير في زعمكم، فإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، وإما أن يكون لم يدلنا عليه. فإن قالوا قد دلنا عليه، قلنا لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. نحن قرأنا كتابات العلوي وغير العلوي في هذا الصدد، لا يدلون بدليل سوى أن هذه سنة حسنة، بدعة حسنة أحسن. يقولون أن هذه بدعة حسنة، أي كلهم الذين يحتفلون والذين ينكرون الاحتفال هم متفقون على أن هذا المولد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد الأئمة الأعلام، كلهم متفقون. لكن يقولون إيش فيها؟ كما قلت أنت، صلاة على الرسول ونحو ذلك. نحن نقول لو كان خيرا، هنا أيضا كلمة لابد أن نتفق معك فيها أو نختلف عليها ثم نجندل حولها ونتبع الحق الذي يظهر الله تبارك وتعالى لنا. هذا الخير لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنت تعرف حديث الرسول عليه السلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تعرف هذا ولا بد؟ خير الناس قرني، يعني العصر الذي كان فيه الرسول والصحابة، هذا خير الناس. ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. هذا نص حديث الرسول عليه السلام وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذه نقطة أيضا لا خلاف فيها بين المسلمين، كلهم مجمعون أن أفضل الناس بعد رسول الله الصحابة، وأن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وأن أفضل الخلفاء الأربعة هو أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا متفق عليه بين المسلمين جميعا. فهل أنت بما أتيت من عقل وفهم وفي ذلك إن شاء الله البركة، هل تتصور أن يكون هناك خير نحن نسبقهم إليه علما وعملا؟ يمكن هذا؟
والله يا شيخ ممكن من ناحية العلم، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام من وقتها قال مثلا الناس التابعين له إنه الأرض تدور، شايف كيف؟
عفوا
أصبرني.
لا، نحن سجلنا عليك حيدة رقم واحد، نرجو أن لا نسجل حيدة رقم اثنين. الحيدة الأولى حينما سألتك ما رأيك في كذا حشرت في الموضوع الشيخ العلوي، أنا أسألك الآن وأنا أتكلم معك
من ناحية العلم.
اسمح لي اسمح لي فضل. أنا ما سألتك عن ناحية العلم فقط، أنا ذكرت شيئين، ذكرت شيئين فأنت تجيب عن هذين الشيئين. من ناحية العلم، والآن حيدتك هذه في الواقع أفادتني، أعني بطبيعة الحال بالعلم هو العلم الشرعي وليس الطب. مثلا أنا بقول أنه الدكتور هنا أعلم من ابن سينا زمانه، لأنه جاء بعد قرون طويلة وتجارب عديدة وعديدة جدا، لكن هذا لا يزكيه عند الله ولا يقربه على القرون المشهود لها بالخيرية، لكن يزكيه في العلم. نحن نتكلم في العلم الشرعي بارك الله فيك، لازم تحط في بالك هذا. لما أقول لك هل تعتقد أننا نحن يمكن أن نكون أعلم، نعني العلم الشرعي، لا نعني العلم التجربي هذا، الجغرافيا والفلك والكيمياء والفيزياء، ما نعني هذا كله. يعني أفترض الآن في هذا الزمان إنسان كافر بالله ورسوله مشرك، لكن هو أعلم الناس بأي علم من هذه العلوم، الفلك والجغرافيا ونحو ذلك، هل يقربه ذلك إلى الله زلفى؟ إذن نحن لا نتكلم الآن في هذا المجال، نتكلم في العلم الذي هو نريد أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. نحن كنا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فيعود السؤال الآن، وأرجو أن أحظى بالجواب بوضوح بدون حيدة ثانية، ما سجلنا عليه حيدة ثانية. فأقول هل أنت بما أتيت من عقل وفهم وذكاء وفطرة سليمة ممكن أن تقتنع أننا نحن في آخر الزمان يمكننا أن نكون أعلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في العلم الشرعي بقول الآن مقيدا، وأن نكون أسرع إلى العمل بالخير والتقرب إلى الله من هؤلاء السلف الصالح. يدخل في عقلك هذا الكلام؟
دقيقة بس،
دقيقتين تفضل.
الحين بالنسبة للعلم الشرعي قصدك تفسير القرآن؟
أقصد تفسير القرآن.
تفسير القرآن أكثر منه.
اسمح لي نص الكلام يقولون عندنا في الشام ما علي جواب، أنت تسألني وعلي الإجابة. أنا أقول هم أعلم منا بتفسير القرآن، وهم أعلم منا بتفسير حديث الرسول عليه السلام، هم في النهاية أعلم منا بشريعة الإسلام. هل عند شك في هذا؟
الحين أنا أقول لك يعني بالنسبة لتفسير القرآن يا سيدي، يعني يمكن الآن يعني أكثر من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الله كده يبغى. من ناحية الحين زي كلمة الآية القرآنية اللي في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وتلا الأرض هامدة وهي تمر مر السحاب، يعني لو وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم الأرض تدور كان أحد صدقه؟ ما كان أحد صدقه، فترك الله سبحانه وتعالى اللي على تقدم العلم وفهم الناس وشوفوا هذه الأشياء.
يعني أنت ترغمنا ولا مؤاخذة أن نسجل عليك حيدة ثانية؟
لا عشان نخش فيه
ولا مؤاخذة، ما خشيت ولن تستطيع يا أخي. أنا بسأل عن كل مش عن جزء. قد أكون أنا أعلم من الشيخ بصحة حديث، لكن يكون هو أعلم مني بتفسير القرآن، لكن يا ترى هو أعلم بالشرع والإسلام ولا زيد؟ ما يصير تقول أنت بقى هو أعلم مني بالتفسير وأنا أعلم منه بالحديث. نحن نسأل سؤالا عاما، الإسلام ككل من هو أعلم به؟
طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته.
هذا الذي نبغاه منك بارك الله فيه. ثم التفسير الذي أنت تدندن حوله ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالفكر والفهم. فكون المثال الذي ضربته وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب،
الأرض ولا الجبال؟
اسمح لي. نعم،
هي الأرض ولا الجبال؟
وترى الجبال مش الأرض. وإن شئت نحن تكلمنا معك في هذه الآية وأثبتنا لك أن الذين يقولون هذا يدل على أن الأرض تدور، هذا خطأ، لأن هذه الآية تتعلق بيوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار. لسنا على كل حال في هذا الصدد، وأنا أسلم معك جدلا أنه قد يكون رجل من المتأخرين يعلم حقيقة علمية كونية أكثر من صحابي أو تابعي إلى آخره، لكن هذا بارك الله فيك ليس له علاقة بالعلم بالعمل الصالح الذي يقرب إلى الله زلفى. اليوم هذه العلوم الفلكية والجغرافية، أنا أقول لك بصراحة الكفار أعلم منا فيها، صحيح؟ لكن ما الذي يستفيدون من ذلك؟ لا شيء. نحن لا نريد الآن أن نخوض في هذا اللا شيء، نريد أن نتكلم في كل شيء يقربنا إلى الله زلفى. فنحن لا نتكلم في المولد النبوي الشريف، هذا خير، واتفقنا أن هذا الخير لو كان خيرا لكان سلفنا الصالح وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم به منا وأسرع إلى العمل به لو كان خيرا. هذا كلام في شك، فلا تحد عن هذا الموضوع تأتينا بأمور فلكية وعلمية ليس لها علاقة بالإنسان من حيث أنه يريد أن يتقرب إلى الله بعمل صالح. فالآن أنا قلت لك كلمة أرجو أن لا تنساها، متفق عليه بين الفريقين المختلفين الذين ينكرون المولد والذين يقرونه أن هذا المولد ما كان في زمن الرسول. يجب أن تعرف أنت هذه الحقيقة، لا تعرفها. تعرفها؟ طيب، فإذا هذا مولد ما كان، أي هذا الخير ما كان في زمن الرسول والصحابة والتابعين وأي من المجتهدين، كيف خفي هذا الخير عليهم؟ لابد أن نقول أحد شيئين، عالم هذا الخير كما علمناه وهم أعلم منا، أو ما علموا هذا الخير فكيف علمناه نحن؟ فإن قلنا علموه فلماذا لم يعملوا به؟ هل نحن أقرب إلى الله زلفى؟ يعني هذه حقيقة كالشمس في رابط النهار، لا يستطيع أحد يريد الحق دون اتباع الآباء والأجداد والأهواء والمصانع وإلى آخره. إذا سئل هذا السؤال، هذا الخير الذي تدعونه أحد شيئين لا ثالث لهما، إما أن السلف الصالح كلهم عرفه وعليكم السلام، أو لم يعرفه. ليختار الشيخ فلان وعلام ما يشاء، نحن لا نفرض آراءنا على الناس إطلاقا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن أنت الآن خذ ملء الحرية، قل عرفوا، قل ما عرفوا، وانظر النتيجة كيف تكون. أنا أجيبك، إن قلنا إن هذا الخير عرفه السلف، حينئذ نقول لماذا لم يعملوا به، وأنتم تقولون لم يعملوا به، صح؟ أليس يقولون هكذا؟ طيب، هذا الخير الذي تدعون أنه خير ولم يعملوا به، نسألكم الآن، عرفوا أنه خير؟ هل هناك شيء ثالث؟ إما أن يقولوا عرفوا أنه خير أو لم يعرفوه خيرا، في شيء ثالث فيما تظن؟ في شيء ثالث؟ يا عرفوا أنه خير أو ما عرفوه خيرا. نفترض نحن أحسن الاحتمالات بالنسبة لرأيهم، ما هو أحسن الاحتمالات؟ عرفوا، أليس كذلك؟ عرفوا أن الاحتفاء بمولد الرسول عليه السلام هو خير. يأتي السؤال الذي لا مناص من الجواب له، لماذا لم يعملوا بهذا الخير؟ بل أنا أبالغ معك لإيقاظ شعورك، لماذا لم يخطئوا مرة؟ لماذا لم يخطئ عابد منهم، عالم منهم، صالح منهم فيحتفل بهذا الخير؟ لماذا؟ هل يدخل في عقل هذا الخير ما يعمل به أحد أبدا؟ وهم بالملايين، وهم أعلم منا وأصلح منا وأقرب إلى الله زلفى. أنت تعرف قول الرسول عليه السلام فيما أظن، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شايف قديش الفرق بيننا وبينهم؟ والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق من الذهب مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لأنهم جاهدوا في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقوا العلم منه غضا طريا بدون هذه الوسائط الكثيرة التي بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام، كما أشار صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا المعنى في الحديث الصحيح: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، غضا طريا يعني طازج جديد. فهؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام، لا يمكننا أن نتصور أبدا أنهم جهلوا خيرا يقربنا إلى الله زلفى وعرفناه نحن. وإذا قلنا عرفوا كما عرفنا، لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم أهملوا العمل بهذا الخير. لعله وضح لك هذه النقطة التي أنا أدندن حولها إن شاء الله. واضح؟ جزاك الله خير. في شيء آخر، هناك أحاديث كثيرة وآيات تبين أن الإسلام كمل، وأظن هذه أيضا حقيقة أنت يعني متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام كمل، وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. وأذكرك بمثل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن يأتي السؤال، هذا المولد النبوي هذه طريقة أخرى لإقناع الناس بأن هذا المولد ليس خيرا. الطريقة الأولى سبق بيانها أنه لو كان خيرا لعرفه السلف الصالح وهم أعلم منا وأبعد منا، ولو كان خيرا عرفوه لعملوا به وما هجروه وما تركوه. الطريق الثاني الآن، هذا المولد إذا كان خيرا فهو من الإسلام، فنقول هل نحن جميعا من منكرين لهذا المولد ومقرين له؟ هل نحن متفقون كالاتفاق السابق أن هذا المولد ما كان في زمن الرسول؟ نحن اتفقنا على هذه الحقيقة. هل نحن متفقون الآن على أن هذا المولد إن كان خيرا فهو من الإسلام وإن لم يكن خيرا فليس من الإسلام؟ هذا أسلوب ثاني لعلك أيضا يسهل عليك أن تفهمه عني. إن كان هذا المولد خيرا فهو من الإسلام، وإن لم يكن خيرا فليس من الإسلام في شيء. حينئذ اليوم أنزلت هذه الآية في القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم، وليس هناك احتفال بالمولد النبوي، فهل يكون دينا فيما ترى؟ أرجو أن تكون معي صريحا ولا تظني أنا من المشايخ الذين يسكتون الطلاب بل عامة الناس. أسكت، أنت ما تعلم، أنت ما تعرف. لا، خذ حريتك تماما كأنما تتكلم مع إنسان مثلك ودونك سنا وعلما. خذ راحتك تماما، إذا ما اقتنعت قل لي ما اقتنعت. فالآن هذا طريق ثاني، إن كان هذا المولد من الخير فهو من الإسلام، وإذا لم يكن من الخير فهو ليس من الإسلام. وإذا اتفقنا أن هذا الخير لم يكن يوم أنزلت هذه الآية فبديهي جدا أنه ليس من الإسلام في شيء. واضح هذا؟ أؤكد هذا الذي أقوله بأثر عن إمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة. لابد تعرف عنه شيء، إمام مالك الذي هو الإمام الثاني من الأئمة الأربعة. فالإمام الأول أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، الإمام الثاني مالك بن أنس الذي كان إمام أهل المدينة، والإمام الرابع محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله جميعا، والإمام الرابع أحمد بن حنبل. هذا الإمام مالك بن أنس اسمع ما يقول، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة فقط، مش بدع كثيرة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرجالة. هذا شيء خطير جدا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها يظنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. إيش الدليل يا إمام؟ قال: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوية مي.
يقول الملك يسوي حفلة للمولد وأنا حق.
احفظ سؤالك هذا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام كلامه الذي يكتب بماء الذهب. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. متى هو يقول هذا الكلام؟ في القرن الثاني من الهجرة. في القرن اللي هو من القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فما بالك في القرن الرابع عشر الخامس عشر؟ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، هذا كلام يكتب بماء الذهب، بس نحن غافلون مع الأسف، غافلون عن كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقوال الأئمة الذين نزعم نحن أننا نقتدي بهم، وهيهات وهيهات، بيننا وبينهم في القدوة بعد المشرقين. هذا إمام دار الهجرة يقول في لسان عربي مبين: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اليوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دين، لولا ذلك ما قامت هذه الخصومة بين علماء يتمسكون بالسنة وعلماء يدافعون عن البدعة. لو لم يكن هذا من الدين ما صارت هذه الخصومة أبدا. كيف يكون هذا من الدين ولم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين؟ الإمام مالك هو من أتباع التابعين، وهو من الذين يشملهم خير القرون، قرني ثم الذين يلونهم، لا ثم الذين يلونهم، الذين يلون الصحابة هم التابعون، والذين يلون التابعين هم أتباع التابعين، ومنهم الإمام مالك. يقول: ما لم يكن يوم نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومن نهاية كلامه: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح أولها؟ بالإحداث في الدين والتقرب إلى الله بأشياء ما تقرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لا تنسى ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. لماذا لم يأمرنا رسول الله بأن نحتفل بمولده؟ هنا سؤال وهناك جواب سيعجبك إن شاء الله، وسترى خلاف ما تسمع. هناك احتفال بالمولد النبوي مشروع، ضد هذا الاحتفال الذي هو ليس بالمشروع، لأنه هذا الاحتفال لم يكن في عهد الرسول، لكن هناك احتفال كان موجودا في عهد الرسول مع فرق شاسع، بون شاسع بين الاحتفالين. أول ذلك أن الاحتفال مشروع عبادة متفق عليها بين المسلمين جميعا، وثاني شيء أن هذا الاحتفال يتكرر في كل أسبوع مرة واحتفالهم في السنة مرة. هذه فارقتان بين الاحتفال المشروع حيث هو عبادة بالاتفاق، ستعلمون ما هي هذه العبادة قريبا، وثانيا تتكرر هذه العبادة ويتكرر هذا الاحتفال في كل أسبوع مرة وليس في كل عام مرة. هذا لا أقوله فلسفة كلام ما أنزل الله به من سلطان، وإنما أروي لكم حديثا ومن أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، ألا وهو كتاب صحيح الإمام مسلم. ولعلك تعلم شيئا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأنهما يرويان الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام مسلم في صحيحه هذا بإسناده عن رجل من كبار الصحابة وهو أبو قتادة الأنصاري، قال هذا الرجل الصحابي الجليل: جاء رجل وهو يسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال، انظر الجواب، ما قال له مستحب مشروع كلام هيك موجز مختصر، لكنه أجابه بجواب تضمن الجواب الذي هو يسأل عنه وزيادة. الجواب والعلة أو الحكمة، فقال جواب على سؤال ما تقول في صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه. إيش معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول كيف تسألني عن صوم هذا اليوم والله قد خلقني فيه وأنزل الوحي علي فيه، أي ينبغي أن تصوم يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على أن خلقني فيه وخلقني من جديد حين أنزل علي الوحي فيه، فينبغي أن تصوم يوم الاثنين. وهذا على وزان صوم اليهود يوم عاشوراء. ولعلكم تعلمون جميعا أن صوم عاشوراء قبل نزول فرض شهر رمضان كان هو المفروض على المسلمين، فرض الله على المسلمين صوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض صوم رمضان. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود هناك سكان المدينة يصومون يوم العاشوراء، فسألهم عن ذلك، قال اليهود هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصمناه شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فقال عليه السلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه فصار فرضا إلى أن نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم فمن شهد منكم الصيام فلا صوم. تقول السيدة عائشة فلما نزل فرض رمضان كان من شاء أن يصوم يوم عاشوراء صام ومن شاء تركه، لأنه نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء بفرضية صوم شهر رمضان وبقي الاستحباب. الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود قبل فرض شهر رمضان في صوم يوم عاشوراء، لماذا؟ شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فنحن أيضا فتح لنا باب الشكر لله أن خلق محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وأنزل الوحي في يوم الاثنين. الآن أنا أسألك، هؤلاء الذين يحتفلون بهذا المولد الذي عرفنا أنه ليس من الخير بسبيل، أعرف أن كثيرا منهم أو قليلا منهم يصومون يوم الاثنين كما يصومون يوم الخميس، لكن ترى أكثر المسلمين يصومون يوم الاثنين؟ لا يصومون يوم الاثنين. أكثر المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي في كل عام مرة، أليس هذا قلبا للحقائق؟ مع ذلك أريد أن أقول شيئا آخر، أكثر المسلمين لا يصومون يوم الاثنين، إذن أكثر المسلمين لا يحتفلون بولادة الرسول يوم الاثنين، لكنهم يحتفلون في كل عام مرة. هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى لليهود أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير، هذا هو الخير صيام ومتفق عليه بين المسلمين جميعا صوم يوم الاثنين، فهم لا يصومون يوم الاثنين الجمهور. نأتي إلى هؤلاء الذين يصومون يوم الاثنين من المسلمين وهم قلة بالمرة، هل يعلمون السر والحكمة في شرعية صوم يوم الاثنين؟ لا يعلمون. فأين هؤلاء المشايخ الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها أن هذا احتفال بالمولد النبوي وهذا فيه خير وفيه صلاة الرسول وإلى آخره، لماذا لا يذكرون الناس بما هو أول متفق عليه بين المسلمين أن صوم يوم الاثنين؟ ثم لماذا لا ينبهونهم أن هذا الصوم هو الاحتفال المشروع بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صدق الله حين قال لليهود أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وصدق رسول الله حين قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية خطيرة جدا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. فإذا نحن اتبعنا سنن اليهود، اليهود استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، نحن كذلك فعلنا في كثير من الأمور، استبدلنا الاحتفال بالمولد النووي كل سنة بالذي هو خير، وهو الاحتفال في كل يوم اثنين. وتأمل الآن كم الفرق، كل شهر أربع احتفالات، أعرضنا عن هذا كله باحتفال واحد ليت كان له أصل، ليته كان من الخير. فإذا يتبين لك بوضوح إن شاء الله أن هذا الاحتفال الذي يفعله جماهير الناس اليوم هذا لا أصل له في دين الله عز وجل، وأن الاحتفال المشروع هو أن تصوم كل يوم الاثنين. إذا كنت أنت صحيح محب للرسول عليه السلام ما تحتفل هذا الاحتفال، لأنه لم يشرع الله على يد نبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من الخير بسبيل. وإنما تصوم كل يوم اثنين وتلاحظ السر في ذلك، شكرا لله عز وجل على أن خلق نبيك عليه السلام في هذا اليوم وأنزل القرآن والوحي الذي نحن اهتدينا به في هذا اليوم. أما أن يعرض جماهير المسلمين عن هذا الصوم وهذا الاحتفال المشروع إلى ذاك الاحتفال غير المشروع فهذا قلب للحقائق الشرعية وتقليد لليهود الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. بعد هذا نمشي خطوة إلى كلام الوالد. هذا هو قال، وصبت أن كلامه أنه في مبالغة، لكن حقيقة عند أهل العلم ما في مبالغة. لماذا؟ لأن قول القائل هذا خير وليس بخير هو تشريع في دين الله، وإذا كان تشريعا في دين الله من عنده هو وليس من الله أو رسوله حينئذ صدق عليه قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شايف الخطورة من هنا تكمن، من هنا يأتي قول الوالد أن هذا شر من الجرائم التي يرتكبها الناس. أيضا من وجه آخر ليه شر؟ الذي يزني والذي يسرق يعلم أنه مجرم، ويوما ما يرجى أن يتوب إلى الله ويقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما الذي يبتدع في دين الله فهو يشرع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطان من جهة، ومن جهة أخرى لا يخطر في باله أبدا أن يتوب من هذا. كيف يتوب هو يظن أنه كما قال تعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قال عليه السلام وبهذه الكلمة أو بهذا الحديث أنهي جواب السؤال السابق، ألا وهو قوله عليه السلام أبى الله تبارك وتعالى أن يقبل توبة مبتدئ، أو كما قال عليه السلام. وهذا الإباء هذا إباء كوني كما ذكرت آنفا، أي لا يخطر في بال هذا الإنسان أن يتوب إلى الله لأنه لا يعرف نفسه أنه مخطئ مع الله ومتعدي على شريعة الله، ولذلك فهذا المبتدئ لا يتوب. ولذلك هؤلاء الذين يحتفلون وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه الاحتفالات بكلام مزخرف هؤلاء سيموتون على هذا الابتداع في دين الله. وقد سمعت الآية السابقة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، ثم هناك الآية الأخرى التي لا صلة وثقة بهذه الآية، وهو قوله تبارك وتعالى في حق النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم: وقد كان نصرانيا ثم أداه الله فأسلم، أي هو يعرف النصرانية ويعرف النصارى، فأشكلت عليه هذه الآية لأنها تقول عن النصارى وهو منهم كان: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. قال: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه، وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. قال عليه السلام: فذاك اتخاذكم إياهم أرباب من دون الله. فأي شيخ يقول هذا حرام بدون دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله، أو بقول لك هذا خير بدون دليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله، فقد جعل نفسه مشرعا مع الله، وجعل الناس الذين اتبعوهم في هذا القول بدون برهان من الله اتخذوه ربا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا يبين خطورة الابتداع في الدين، وأن هذا الابتداع هو شر من الأجرام التي يعرفها المسلمون أنها أجرام. هذا هو الذي أظن يقصده الوالد الكريم.
في عندي واحدة نقطة أنت تحت أحد الرحمن،
تفضل.
وهو أن قول الإمام مالك عليه رضوان الله أن فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة، فأنا أعتقد وأظن المسلمين يعتقدوا أن الذي يظن في أو كافر
هذا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يعصمك من الناس. قد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن رجلا من كبار التابعين جاء إلى السيدة خذ حريتك، في عندنا عبارة في الشام: بساط أحمدي وآسع يسع كل الناس، خذ حريتك تماما.
قراية سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام،
أيوة،
هذا مو تكريم دون؟
هل أحد ينهاك أن تقرأ سيرته؟
لا يعني هذا مو تكريم دون؟
نعم.
في ثواب خير من الله ولا لا؟
كل الخير، ما تستفيد شيئا من هذا السؤال، ولذلك قطعت عليك الطريق فقلت لك: هل أحد يمنعك من أن تقرأ سيرته؟ لكن أنا أسألك الآن سؤالا، هو هذا، فلا تعجلن يا أستاذ، أنا أسألك الآن سؤالا: هل يجوز في دين الله أن نأتي إلى عبادة فيها دقة شوية ما تأخذني، لكن أنا أتوسع معك بمثل ما أنت تتوسع معي إن شاء الله، إذا كان هناك عبادة مشروعة وخير لكن الرسول ما وضع لها وقتا وزمنا معينا ولا جعل لها كيفية معينة، ترك الأمر للناس، فهل يجوز في دين الله أن نأخذ هذه العبادة ونضعها في مكان معين رسول الله ما وضع ذلك، أو نبردقها ونكيفها بكيفية معينة رسول الله ما فعل ذلك، هل يجوز فيما تعلم؟ قل لي أعلم لا أعلم، ما في حياة في الدين، أنا أقول في كثير من المسائل لا أعلم، ولا أنزعج من كلمة لا أعلم، لأني حين أقول أعلم أذكر قول رب العالمين: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهمت سؤالي؟ عندك جواب؟ ولا أشرح لكم زيادة؟
والله أشرح لكم زيادة، ما عندي جواب.
كويس. الصلاة على الرسول عليه السلام فيها إشكال أنها من العبادات، وأن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة، في إشكال؟ هذا أمر مشروع. طيب، لو أن مسلما بعد أن قرأ الفاتحة وقرأ السورة وما بينه وبين ذلك إلى أن يركع،
قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أخطأ في هذه الصلاة أم أصابه؟
ما أخطأ، على حسب كلام الله سبحانه.
هذا هو المشكلة، أنت يجب أن تقول أخطأ.
يجب أن أقول أخطأ؟
يجب، لأنه أنا ما سألتك إذا واحد صلى على النبي أخطأ، أنا سألتك إذا صلى على النبي في مكان كذا. في فرق بين أمرين. أنا بقول لك رجل قرأ في الصلاة الفاتحة وسورة ولم يبقى أمامه إلا الركوع، قبل أن يركع وبعدما قرأ الفاتحة وسورة قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إيش رأيك، هذا أصاب أم أخطأ؟ لا دعه يتكلم براحته، يعني بصوت أحمدي، خذ راحتك.
يعني للإنسان يعني بالمنطق
يا
شيخ، يعني
بالمنطق نعم،
يعني جايز ماني شايف.
أنا الآن بكلمك بالمنطق،
يعني كذا يعني على فترة الإنسان أنا أشوف أنه جايز ما فيها شيء.
كويس، فإذا واحد ركع وقال سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر من ذلك ما شاء، وقال بعد ذلك قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أخطأ ما أصابه؟
ما أخطأ.
الآن اسأل الشيخ اللي أنت تورطت به ولم تلقه إنما سمعت عنه أن هذا المولد هو خير ويحتفل به، سيقول لك هذا خطأ.
ما خطأ.
اسأل أي شيخ شئت من أهل العلم، ما حكم من يصلي على الرسول قبل الركوع؟ ما حكم من يقرأ قل والله أحد في الركوع؟ سيقول لك أخطأ. وهو عنده عقل وأنت عندك عقل، هو عنده منطق وأنت عندك منطق، وأنا عندي منطق مثل ما عندك منطق. لكن الآن نقف شوي عن كلمة المنطق. ترى البشر يعدوا بالملايين إن لم نقل بلايين، ترى في عقل واحد يوافق عقل الآخر ولا تختلف العقول؟
تختلف أشياء.
هي أشياء. طيب من الذي يكون حكما في هذا الاختلاف الذي يقع بين الناس في بعض الأشياء؟ أليس هو الشراء؟ طيب الآن نأتي إلى قول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لابد سمعت بهذا الحديث يوما ما؟ كويس. إذا علمت أن الرسول صلى 23 سنة وفي كل يوم 5 صلوات الفرائض وما شاء الله من النوافل الكثيرة خاصة في قيام الليل، وهو ولا مرة واحدة صلى على النبي أي على نفسه قبل الركوع، هل تظل على جوابك السابق أن تصححه صح وتقول لا هذا ما يجوز هكذا؟
طبعا.
وكذلك تتراجع عن قولك بأنه إذا قرأ قل والله أحد وهو راكع أنه أخطأ، لأن الرسول ما قرأ القرآن في الركوع وإنما سبح الله عز وجل. ألست إذا علمت هذا العلم تتراجع أيضا عن قولك السابق؟ طيب إذن العلم هو النور وهو السبيل لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
أقص على ذلك مئات الألوف من الأمثلة، لا يكفي بارك الله فيك أن تحكم عقلك أو عقل والدك أو عقلي أو عقل البنا أو عقل البشر كلهم في دين الله. الدين وحي من السماء تلقيناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص لما سمعت من الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم. وأنا ضربت لك مثلا بالصلاة لأن هذا أوضح، لكن المسلم في كل حياته إن كان في الصلاة إن كان في الدار إن كان في الدكان إن كان في المصنع وإلى آخره
فهو يعيش في دائرة الإسلام، فلا يجوز أن يخرج عن ذلك قيد أنولة، قيد شعرة، لأن الإسلام شمل كل الدنيا بأحكامه، سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كنت